بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. أنهينا البحث فيما يرتبط بالبحث الرابع وهو البحث عن حكم الانتفاع بالأعيان المتسع، وكان رأي المصنف رحمه الله والقول الثاني وهو حلية الانتفاع بالأعيان المتسع إلا إذا جاءنا دليل خاص يدل على حرمة ذلك الانتفاع. وقبل الانتهاء من هذا البحث نهائيا والانتقال إلى البحث اللاحق النوع الثاني في المكاسب المحرمة، طرح المصنف شيئا آخر يرتبط بالبحث الأخير، وهو أن هذه المنافع التي تحدثنا عنها والتي هي منافع غير مقصودة، منافع جزئية ونادرة، هذه المنافع يمكن أن نقسمها إلى نحوين. النحو الأول، أنها منافع هي منافع وفوائد تعطي مالية للعين النجس، تعطيها مالية، هي فوائد نادرة جزئية محللة، إما محللة بناء على ما ذهبنا إليه في القول الثاني من أن الأصل والقاعدة في المنافع التي لم يرد فيها دليل خاص، الأصل فيها هي الحلية فهي محللة، وإما بناء على القول الأول الذي ذهب إلى أن الأصل هو التحريم في المنافع، لكن ورد دليل خاص يقول بحلية هذه المنفعة بالخصوص. لو كانت لدينا منفعة محللة إما للقاعدة أو للنص الخاص، إما بناء على رأينا أو حتى بناء على الرأي الأول، وكانت هذه المنفعة النادرة فيها دليل خاص يقول بالحلية، هذه المنفعة النادرة الجزئية التي هي غير مقصودة وكانت محللة هي نحو منفعة تعطي مالية للنجس، تضفي على النجس مالية. في هذه الحالة الشيء الواضح عندنا هو حرمة البيع، حتى مع كونه مالا هذا النجس، حتى مع كونه مالا فإنه يحرم بيعه. حرمة البيع منشأها الأخبار والإجماعات التي وردت في حرمة البيع، حرمة بيع هذه الأعيان النجسة. المصنف هم يذكر أمثلة لذلك للأشياء التي يريد أن التي تعطي للمنافع التي تعطي للنجس للأعيان النجسة مالية، يضرب لنا عليه أمثلة من باب توضيح المطلب. والنتيجة أن المعاوضة على هذه الأمور، على هذه الأعيان النجسة، مع وجود هذه الفوائد، مع وجود هذه المنافع، أمر محرم، لا يجوز أن لا تجوز المعاوضة عليها. يبقى للإجماعات والنصوص الدالة على حرمة الاتجار والاكتساب بهذه الأعيان النجسة. نعم لها منافع، لكن منافعها محللة، لا يلزم من ذلك حلية بيعها. عندنا أدلة خاصة تقول بحرمة البيع. حينئذ نسأل سؤال ثاني وهو الهبة. الهبة، هل يجوز لي أن أهبها أو لا يجوز؟ يقول المصنف الهبة تجوز. لماذا تجوز شيخنا الشيخ الأنصاري؟ على أساس تجوز؟ قال تجوز باعتبار المقتضي موجود المانع مفقود. المقتضي أن هذا مال فيجوز هبته، المانع مفقود الدليل الذي كان يمنع عن بيع هذه الأعيان النجسة خاص بالبيع، فإن هذا الدليل إما هو نصوص واردة في البيع فلا تشمل حينئذ الهبة، أو هو إجماعات مدعات في هذه المسائل. والإجماع دليل لبي، الإجماع دليل لبي فلا إطلاق له ليشمل غير البيع. نقتصر فيه على القدر المتيقن، أو قل نقتصر فيه على القدر المتيقن لمعقد الإجماع. إذا كان الشيء، إذا كانت هذه المنفعة المحللة هي نحو من المنفعة تعطي للشيء النجس مالية، وإن كانت هذه المنافع منافع نادرة غير مقصودة، منافع جزئية، فمع ذلك قلنا بحرمة البيع، لكن الشيء الذي يمكن أن نجيزه للمكلف هو الهبة لا غير. الهبة نعم تجوز. بعدين المصنف هم قال فتأمل، يعني عندي دغدغة في قضية جواز الهبة باعتبار أن الهبة عقد، وقد يصدق عليها إذا كانت هبة معوضة يصدق عليها المعاوضة، حينئذ يشملها دليل تحف العقول. إذا آمنا أن دليل تحف العقول عندما قال وجميع التقلب فيه محرم في النجس محرم، هذا مطلق يشمل كل أنواع التعاطي، لأن إحنا احتملنا في تفسير التقلب التعاطي يعني المعاملات، كل العقود داخلة في التقلب، وعليه يحرم التقلب يعني تحرم جميع المعاملات، ومن هذه المعاملات والعقود الهبة. ولذلك المصنف يقول أنا عندي إشكال في هذا الأخير، لكن يمكن أن يقال. هذا كله في القسم الأول. في القسم الثاني، في النحو الثاني من المنافع النادرة، أنها نحو منافع لا تعطي مالية للشيء للنجس، هي منفعة لكنها لا تعطي مالية له، عليكم السلام ورحمة الله. هي منفعة ولكنها لا تعطي مالية للشيء. في هذه الحالة البيع قطعا غير جائز بلا شك بلا إشكال، البيع محرم لأن البيع يحتاج إلى مال، فكيف يباع؟ قطعا محرم، هو في الأول نحرم فضلا عن الثاني، يعني في المنفعة التي تعطي مالية للنجس نحرم، فكيف بالمنفعة التي لا تعطي مالية للشيء نحلل؟ محرم البيع للنص والإجماعات. اللي يريد نبحثه وهو الأصل في طرح هذا المطلب هو هل يثبت حق الاختصاص للإنسان في هذه الموارد أو لا يثبت؟ نسأل عن حق الاختصاص، وهو الأمر الذي نريد أن نطرحه في المقام. حق الاختصاص يثبت أو لا يثبت؟ يقول المصنف نعم يثبت هذا الحق، يثبت على أحد طريقتين. الطريقة الأولى الحيازة، واحد عنده سيارة بيكاب راح جمع مجموعة حيوانات ميتة في الصحراء وجاب، له حق الاختصاص لأنه حازها، هذا واحد. أو واحد عنده قطيع من الغنم كلها نفقت كلها ماتت، باعتبار أن أصل هذه الميتة هي ملكه، لكن بعد أن ماتت خرجت عن الملكية باعتبار أنها مال لا يملك، أنها لا مما لا يملك، في هذه الحالة يثبت له حق الاختصاص فيها لأن أصلها كان مملوك له. إذن هناك حق هو حق الاختصاص يثبت لهذا الرجل إزاء تلك الأعيان النجسة، لأن فيها بعض المنافع وتلك المنافع، لأن فيها بعض المنافع وتلك المنافع وإن لم تكن تضفي للشيء مالية، لكن مع ذلك حق الاختصاص موجود فيها. السؤال الذي نطرحه هو بعد أن أثبتنا حق الاختصاص، هل يمكن أن نجعل حق الاختصاص طرفاً في عقد صلح أو لا يمكن؟ هل يمكن أن نتصالح على حق الاختصاص أو لا يمكن؟ منعتمونا من البيع. المصالحة شلون؟ المصنف يقول تارة المصالحة مصالحة بعوض وتارة بلا عوض. إذا كان الصلح عقد، إذا كنت تتحدث عن الصلح المجاني الذي هو بلا عوض فلا إشكال في البيع، لا إشكال، إلا شيء واحد، وهو أنه كن نقبل أن هذا صلح، أنت تأتي أقول لك أنا هاي الحيوانات التي ماتت النافقة، هاي الحيوانات أصالحك على أن أعطيك إياها مجانا. إذا يمكن أن نقبل أن هذا صلح، هذه صلح، هذه معاملة، هذا عقد، فبها ونعمت، شكوا بها معاملة صلح مجانية لا عوض فيها، ما بيش. أما إذا فد واحد إجي أشكل قال العقد يتقوم بالطرفين ولابد أكو من معاوضة في البيع، وهو أنه لازم أنت عندما أعطيته وتصالحت معه على شيء لابد في المقابل تأخذ شيء منه تصالحه على أن تعطيه حق الاختصاص في مقابل أي شيء. هاي مو مصالحة أصلا، هذا مو صلح. شو تنازلت؟ لا تسميه صلح، تيجي تسميه عقد ثاني كون نفكر به. أما الصلح هذا مو صلح، الصلح كون تعطيه حق الاختصاص، تتنازل عن حق الاختصاص في مقابل شيء، أما مجانا فلا يسمى صلح، هذا ليس بصلح أصلا، هذا خارج عن حقيقة الصلح. إذا تجاوزنا هاي المشكلة وقبلنا أن هذا من الصلح المجاني، في هذه الحالة نقول نعم يثبت له المصالحة، يمكنه أن يتصالح، لا مشكلة في البيع. هذا واحد. وأما إذا كان ذلك بنحو العوض، أقول لك أنا أتنازل عن حق، أصالحك عن حق الاختصاص الثابت لي، لكن في مقابل ذلك كنت تعطيني شيء، كنت تعطيني مالا. المصنف رحمه الله يقول حتى هذا جائز، حتى هذا جائز، هذا أيضا يجوز، الصلح بعوض أمر جائز، أن أصالحك على حق الاختصاص الثابت لي، فهذا الحق ينتقل لك، في مقابل ذلك أنت تعطيني شيء من المال. عند المصنف شاهد من كلام العلامة رحمه الله، مو مهم الشاهد، بالتطبيق راح يجي، قاعد كله أبين هيكلية بحث المصنف حتى التدقيقات المصنف نأخذها بالتطبيق. المصنف رحمه الله بعدين عنده إشكال في هذا المطلب، لذكره بعد أن يكمل كلام العلامة والاستشهاد بكلام العلامة وما يفهم من كلام العلامة. الإشكال هو أن المصالحة بعوض الواقعة على العين النجسة، هذا صلح الناقل بعوض مو مجاني، كيف نجوزه؟ هذا فيه إشكال. المشكلة في هذه المصالحة القائمة بعوض على هذا الشيء النجس، المشكلة أنك قاعد تتعاطى، تجري معاوضة على العين النجسة، وإذا شنو؟ وإذا هذا يتنافى مع بعض الأدلة العامة المانعة عن التعاطي والمعاوضات على الأعيان النجسة. شيخنا المصنف عندنا وما أشار وين هو الدليل اللي قصده، سوى يقصد رحمه الله يقصد حديث تحف العقول، فإن حديث تحف العقول في واحد من الاحتمالات التي أثرناها في الحديث أن التقلب المحرم إنما هو بنحو التعاطي. معنى التقلب يعني التعاطي، يعني المعاملات، يعني المعاوضات. فالواحد يأخذ ويعطي، هذا تعاطي، هذا تقلب. هذا يشمل حتى المصالحة بعوض، فإن المصالحة بعوض هو نوع من المعاملة ونوع من التعاطي، نوع من التقلب. وقد نص دليل تحف العقول على حرمته، على حرمة مثل أي، على حرمة أي شيء يصدق عليه أنه تعاطي. نعم، هناك شيء آخر ممكن أن نسوي، نعلم هذا اللي يريد يروح يتعامل بهذه الطريقة ويتصالح على حق الاختصاص، نعلم، يقول لك طريقة ثانية هذه ممكنة. الطريقة الثانية هو أنك تقول لصاحب حق الاختصاص، تقول له أعطيك مالا، أبذل لك المال على أن ترفع يدك عن العين النجسة، إذا رفعت أنت يدك عن العين النجسة فأنا بعد ذلك أحوز، أضع يدي وأحوز وأصير أنا صاحب حق الاختصاص. هذا المقدار جائز لا مشكلة فيه، لأنه أساسا لم أضع يدي على شيء، أساسا لم أجعل ثمنا على شيء محرم، لا ثمن على شيء محرم، الثمن على أن ترفع يدك، بل لم أجعل ثمنا على حق الاختصاص لك. لأنه قد فد واحد يقول الثمن على حق الاختصاص، بالنتيجة المصالحة اللي راح تصير على حق الاختصاص بالنتيجة راح تروح على العين النجسة، قد بها يجي شائبة، هذا معاوضة على عين النجسة. لا أبدا، حتى هذا ما نسوي، وإنما أعطيك فلوس حتى ترفع يدك عن حق الاختصاص الموجود عندك، تتنازل عن حق الاختصاص الموجود عندك. أنت عندما ترفع اليد أنا أضع اليد، أضع يدي بعد رفع يدك على هذه العين النجسة، وأكون صاحب حق اختصاص ببركة الحيازة. المصلي يقول هاي ما بيها مشكلة، وهذا أيضا عندنا شاهد عليه، وهو كلام كاشف الغطاء رحمه الله في شرحه للقواعد. قال المصنف رحمه الله: ثم إن منفعة النجس المحللة ثم إن منفعة النجس المحللة. خب، احنا خلصنا عن بحث، عن البحث الرابع الذي بحثناه مؤخرا، انهينا البحث. هناك ذكر المصنف إلى يوم أمس بحث أن الانتفاع بالأعيان النجسة أمر محلل أو ليس بمحلل، وانتهى هو رحمه الله إلى حلية الانتفاع بالأعيان النجسة. كما يحل الانتفاع بالمتنجسات يحل الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما دل الدليل على حرمته، ما ورد نص خاص في آية أو رواية على الحرمة نأخذ، وإلا نقول للمكلف يباح لك ذلك. حينئذ هذه المنافع النجسة إذا كانت محللة، إما محللة للأصل والقاعدة كما انتهينا إليه نحن، أن الأصل في المنفعة النجسة في الانتفاع بالنجس الأصل فيه أن يكون محللا للأصل، يعني بناء على القاعدة، القاعدة اللي تبتني على أصالة البراءة أو للناس، هذا بناء على القول الأول. القول الأول القائل بحرمة الانتفاع، القاعدة هي حرمة الانتفاع، حرمة الانتفاع إلا ما ورد النص على حليته. لو اجتنا منفعة ورد النص على حليتها وهي كانت نادرة هم داخلة في البحث، المهم عندي منفعة نجسة، منفعة للنجس منفعة للعين النجسة، للأعيان النجسة، لكن منفعة محللة. ونقصد بالمنفعة المنفعة النادرة غير المقصودة. حينئذ هذه المنفعة على قسمين: القسم الأول قد تجعله مالا عرفا، قد تجعل النجس مالا تضفي عليه المالية. طبعا هذا في بعض الموارد إذا كانت منفعة إذا كانت منفعة تعطي المالية، ما نقدر نقول أنها منفعة غير معتد بها تماما، غير مقصودة للعقلاء. المنفعة التي تضفي مالية لابد أن تكون هذه المنفعة فيها نوع من الاعتداد، وإن لم تكن يعني العرف يجد فيها أنه يحق يستحق النجس أن يطلب لأجل هذه المنفعة، هذا هو الذي يعطي مالية للشيء. أما إذا وجد أن هذه المنفعة لا تعطي لا تجعل الشيء مما يستحق أن يطلب، وهي منفعة كلش نادرة ولا يدفع المال بإزائها، حينئذ لا تعطي مالية. فإذا لابد أكو، لكن لا تصل إلى نحو المنافع الأصلية، المنافع المقصودة. لاحظون هو نقدر نقول نحو منفعة بالنتيجة العرف يطلب ذاك الشيء النجس لأجلها. نعم شيخ. لأنه مال وباعتباره مال فإذا يملك، قابل للملك. حق الاختصاص في تلك المنافع التي هي غير قابلة للملك، تلاحظون؟ فهذه منفعة تعطي لشيء مالية فيكون قابل للملك على أساسها. حق الاختصاص يجيب تلك المنافع التي لا تعطي لشيء مالية. مو أنت إذا صاحبها، أنت صاحب الحاجة، تلاحظون؟ أنت صاحب الحاجة فتبقى هذه مال وعدك، تلاحظون؟ أنت صاحب الحاجة الأصلي فتبقى أنت مالك لها حتى بعد أن حرم بيعها وشراؤها وحرم الاتجار بها، تبقى أنت صاحب الحاجة. إلا أنه منع الشرع عن بيعه، مع أن النجس مال ببركة هاي المنافع، منع الشارع عن بيعه. 3 أمثلة عندي أنا المصنف. أولا كجلد الميتة، إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء، يستقيل الزرع، يستقيل إطعام الحيوان، يستقيل البناء بجلد الميتة، ليش هذا جائز؟ قال نعم، بنى الشيخ الطوسي رحمه الله، بنى على ذلك المحقق والعلامة أيضا، بناء على هذا الرأي الذي قال به شيخ الطائفة أو المحقق أو العلامة. هذا يصير مثال داخل بالقسم الأول كما هو مذهب جماعة، مع القول بعدم جواز بيعه. هؤلاء الأعلام ذهبوا إلى جواز هذه المنافع، جواز هذه المنفعة بجلد الميتة، مع أنهم حرموا بيعه وشراءه. زين، ليش أجازوا الانتفاع؟ قالوا لظاهر الإجماعات المحكية. عفوا، ليش قالوا بجواز البيع بحرمة البيع؟ لظاهر الإجماعات المحكية، حرموا البيع، وتعليل الحرمة هو الإجماعات القائمة على حرمة بيع الميتة حتى مع وجود منفعة محللة. هذا واحد. مثال ثاني، وشعر الخنزير، ليش شعر الخنزير يجوز الانتفاع به؟ نعم بناء على الرواية التي قالت بجواز اتخاذ الحبل من شعر الخنزير ويستعمل في استخراج الماء من الدل. إذا جوزنا استعماله لكن على نحو الاختيار، اختيارا، أما اضطرارا لا، ما يدخل، ما يخلي هذه المنفعة داخلة في محل كلامنا. الاضطرار ليس هو المقياس في حلية المنفعة وجعل المالية. حلية المنفعة الاضطرارية لا تضفي مالية، إضفاء المالية هو حلية المنفعة الاختيارية. حينئذ إذا جوزنا استعماله اختيارا فإن شعر الخنزير يجعل يكون مثالا للقسم الأول. زين، هذا أيضا تقدمت حرمة بيعه هم للأخبار هم للإجماعات المحكية. المثال الثالث: والكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها. إذا قلنا يحرم البيع ولكن لها منفعة مهمة، وهي منفعة الحراسة، فإن هذه المنفعة تعطي للشيء مالية، تعطي للشيء لهذه الكلاب للأعيان النجسة مالية. هذا هو المثال الثالث، طبعا بناء على من حرم بيعها، وأما بناء على من أجاز بيعها حينئذ هذه خارجة عن محل الكلام. فمثل هذه، هاي الأمور الثلاثة: جلد الميتة وشعر الخنزير والكلاب الثلاثة، أموال، طبعا أموال عرفا، يعني أموال عرفا، الشارع هم لم يخدش في ماليتها العرفية، لا تجوز المعاوضة عليها شرعا، مع أنها أموال قابلة للانتفاع لا تجوز المعاوضة عليها. ليش لا تجوز المعاوضة عليها؟ للأدلة الخاصة الواردة بين نصوص شرعية وبين إجماعات منقولة. حينئذ المعاوضة بنحو البيع ونحو ذلك هذا غير جائز. هبتها طبعا مو بس البيع، حتى الإجارة وأمثال ذلك. زين، هبتها، يقول لا يبعد جواز الهبة، ولا يبعد جواز الهبة. طبعا هنا القصد بالهبة لابد أنها الهبة المعوض غير المعوضة، وأما الهبة المعوضة فهي داخلة في المعاوضات. ولا يبعد جواز هبتها لعدم المانع مع وجود المقتضي المالية العرفية، والناس مسلطون على أموالهم. حينئذ المانع لابد أن نشوفه مفقود، لو موجود المانع مفقود، لأن المانع أنه هو الإجماعات، والإجماعات دليل لبي لا يشمل إلا القدر المتيقن، وما عندنا النهي يشمل بإطلاقه الهبة. هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني، القسم الأول إذن قوله رحمه الله: ثم إن منفعة النجس المحللة قد تجعله مالا عرفا. القسم الثاني: وقد لا تجعل تلك المنفعة المحللة لا تجعل النجس مالا عرفا. هذا القسم الثاني، لأنها منفعة غير مقصودة لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له أو منها لها، لعدم ثبوت وجود لعدم وجود منافع مقصودة في هذه الأشياء النجسة. وإن ترتب عليه الفوائد، بعض الفوائد تترتب لكنها فوائد نادرة كالميتة. مثالين، هذا المثال الأول: الميتة التي فيجعل لها فد واحد يشتري الميتة حتى يطعمها لجوارح الطيور التي عنده، كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير. مثال ثاني: الميتة التي تتخذ للإيقاد، شعل بها النار. مثال ثالث: والعذرة للتسميد، فإنه في موارد الميتة الفوائد التي ذكرها الإطعام والإيقاد، وفي مورد العذرة فائدته التسميد. هذه الفوائد فوائد نادرة لا تعطي لشيء مالية عرفية. فإن الظاهر أن هذه الأعيان النجسة لا تعد أموالا عرفا، الميتة ليست مال مع وجود هذه الأعيان، مع وجود هذه الفوائد ليست أموال، العرف لا يعتبرها مالا، كما اعترف به جامع المقاصد. تذكر أن عبارة شيخنا قال لا، اللي يريد خلي راجعها، وين شيخي المصنف؟ قال في شرحي، من أراد فليراجعها، في شرح قول العلامة رحمه الله: ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة. هناك راح تشوفون أنه هذه الفوائد لا تعطي مالية، ذكر الكركي أنها لا تعطي مالية للأعيان النجسة.
عفوا سيدنا، تأمل هناك
التأمل
كأنه ما
ها هذا التأمل أنا ما ذكرته صحيح. هذا التأمل ذكرت لكم أنه بسبب رواية تحف البلي فقط للهبة. هذا للهبة. قد يقال أن الهبة أيضا داخلة في نطاق المحرم باعتبار أنها مشمولة لإطلاق حديث تحف العقول باعتبار وجميع التقلبات يشمل الهبة حتى غير المعوضة، لأن جميع التقلبات يجري في كل أنحاء التعاطي، يعني كل أنحاء العقود والإيقاعات، والهبة حتى وإن كانت غير معوضة فهي معاملة بهذا النحو، أنت تعطي بهذه الطريقة، تعطي بالنتيجة أنت تعطي فأنت تتعامل، فهي داخلة في الإطلاق. حينئذ هذا القسم الثاني، هاي منفعة بي، هاي المنفعة لم تضفي على شيء مالية، على الندس مالية، لم تضفي على العذرة، على الميتة مالية. في هذه الحالة بيع ما يصير، حق اختصاص يثبت لي أنا لو ما يثبت لي، يثبت لي أو لا يثبت، هذا مو مال، لكن هل لي فيه حق الاختصاص لو لا؟ والظاهر ثبوت حق الاختصاص، والظاهر ثبوت حق الاختصاص، حق الأولوية بالتصرف في هذه العين، في هذه الأمور، في هذه الأعيان النجسة اللي لها فوائد نادرة التي لا تعد ذات مالية، حق الاختصاص ثابت، لأن حق الاختصاص ليس كالملك لا يدور مدار المالية، حق الاختصاص لا يدور مدار المالية، هذا شيء وإن لم يكن مال فإن حق الاختصاص يثبت فيه. ما دام أكو منفعة محللة فحق الاختصاص ثابت فيه. هذا الحق، حق الاختصاص الناشئ، هذه صفة لحق الاختصاص، إما عن الحيازة، حق الاختصاص له أحد نحوين، لو بنحو الحيازة فد واحد عنده سيارة راح تجمع الميتة، وإما عن كون أصلها، أصل هذه الأعيان النجسة كان أصلها مالا للمالك، وإما عن كون أصلها مالا للمالك، كما لو مات حيوان له للشخص لمالكه، فإذا هذه الميتة بعد أن مات الحيوان حق هي لصاحبها حق الاختصاص بها، أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج من المالية، صار خائس بعد ما يؤكل أصلا، الناس يقول هذا مو مال، هذا غير قابل أن يدفع في مقابله المال، مع ذلك له حق الاختصاص به.
سيدنا لو أكلت أنا هذا الميتة أو الخمر إذا أنا أتلفتها،
نعم،
أنا بعد حق الاختصاص شلون راح؟
إذا أتلفته
إيه؟
يعني أنت المالك الأول لو الأجنبي
أتلفت مال، خلينا نقول أتلفت الحق الاختصاص للمقابل،
يعني
خمر وضع اليد عليه أو ميتة،
أنا جيت
أتلفته
يثبت لي الضمان،
إذا صارت مالية
لا الضمان على حق الاختصاص،
حق الاختصاص بإزاء مالية صار
اي، يعني هذا اللي راح اعطيه اياه، اللي راح اعطيه بعد باعتبار هو حق اختصاص، انا من راح اعطي الاموال الضامن على اساس حق الاختصاص، فوتت حقا من حقوقه، مثل تماما مثل حق الحضانه الثابت للام، اذا فد واحد اذا الاب اجى سلب هذا الحق من الام، ضامن لابد ان كيف فد واحد أب يتنازع ويا الأم على الطفل، تقول له أنا أعطيك هذا الطفل شنو معنى؟ يعني أتنازل عن حقي، بكيفها تقبل بمئة ألف أو تقبل بمليون أو تقبل بمئة مليون، تلاحظون كيفها بعد هي حرة في ولذلك هنا هذا حق الاختصاص هم يثبت له، مرة يثبت بعشرة آلاف مرة بمئة ألف، حق اختصاص له بالنتيجة، وهذا حق الاختصاص قد تحصل منازعة ويرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي يثبت، الحاكم الشرعي يثبت
وضع اليد على شيء معدوم لو على شيء ذا مالية حتى نعطينا حق اختصاص،
لا وضع اليد أي ما يخالف، إذا قلنا له مالية أصلا مملوك، إذا قلنا لا مالية له يجي حق الاختصاص،
ما حق لا
لا لا لا لا هو حق الاختصاص يجي في شيء ليس له مالية. هسه تقول هذا ينفع، بل ينفع، هذا ينفع أن يحول إلى خل، خمر يجعل خل. هو خمر، هو يريد يكسر بيده، هو يريد يذبه، ما يريد واحد غيره يذبه، حق اختصاص، هو اللي يستفيد من الطريقة من طريقة الإعدام بطريقة معينة، هو بكيفه بعد. هذا الحق أنت شلون توخره؟ هذا الحق طبعا هو أكو كلام في 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 ثبوت حق الاختصاص وعدم ثبوت، بحث فقهي حق الاختصاص، لكن المشهور يبنون على ثبوته.
تلاحظون
طبعا أحسنت، هو هذا الكلام. والظاهر زين، إذا ثبتنا حق الاختصاص كما ثبته المصنف، هل نقدر نسوي مصالحة إزاء حق الاختصاص أو ما نقدر؟ المصالحة تجري، ميدان المصالحة بعد ميدان واسع، المصالحة تجري على الأعيان، تجري على المنافع، وتجري على الحقوق. يمكن أن تقع المصالحة وتنصب المصالحة على الحقوق مثل ما تنصب على الأعيان الحقوق، مثل حق التحجير، حق الاختصاص، حق الحقوق الأخرى التي هي غير قابلة للنقل والانتقال، لكن مع ذلك عفوا القابلة للنقل والانتقال دون الحقوق غير القابلة للنقل والانتقال، لكن بهذا المصالحة قابلة أن تجري في هذه الحقوق، حينئذ هل نقدر نسوي مصالحة على هذا الحق، حق الاختصاص، أو لا؟ يقول المصنف: والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض مجاني، لا يكون هناك مال، لكن هذا بناء على صحة هذا الصلح، إذ قد يقال أن الصلح لكي يكون صلح لابد من عوض، وإلا فلا يكون صلح، الصلح متقوم بالعوض، وأما مع المجانية فلا صلح، لابد من وجود عوض وإلا فلا صلح. لكن المشهور ذهبوا إلى جواز الصلح المجاني، بل حتى مع العوض، بل دفع العوض، بل يجوز دفع العوض أيضا، جواز المصالحة مع دفع العوض، لكن بناء على أن هذا العوض لا يعد ثمنا لنفس العين. إذا صار ثمن في مقابل عين، هذا بعد صار، هذا صار سحت، هذا صار داخل تحت عنوان البيع، فيكون غير جائز حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار. يقول المصنف: عندي شاهد عليه، والشاهد هو قول العلامة، قال العلامة في التذكرة: وتصح الوصية بما يحل الانتفاع به. الوصية عقد، عفوا الوصية بني معاملة، تجوز تصح الوصية من النجاسات، تصح الوصية على الأعيان النجسة التي لها منافع محللة، كالكلب المعلم، واحد يوصي بأن يعطى كلب الصيد إلى فلان بعد موته، فإن الوصية تصح حينئذ. عقد. والزيت النجس لإشعاله تحت السماء، أوصى بأن يعطى هذا الزيت النجس بعد موته إلى فلان حتى يستصبح به تحت السماء، خب هذه الوصية صحيحة. نعم، لو أوصى بأن يعطى هذا الزيت النجس لزيد حتى يستصبح به تحت السقف، والمشهور يقولون بأنه إحنا قاعد نقلد فقيه يقول بحرمة الاستصباح تحت السقف، الوصية هنا وصية باطلة لأنها وصية بمحرم. ثلاثة، والزبلي يعني الروثي النجس للانتفاع بإشعاله، فأوصى بأن يعطى هذا الزبل لزيد حتى ينتفع زيد بإشعاله، والتسميد به أو يتخذه سمادا. خمسة، وجلد الميتة إن سوغنا الانتفاع به، أن يوصي بجلد الميتة لفلان حتى يستعمله فلان للسقي المحلل. ستة، والخمر المحترمة، شنو أكو خمر غير محترمة؟ بلي هناك خمر غير محترمة، وعندنا خمر محترمة، هذا اللي يسوي عصير العنب خلا، شلون يسوي خل؟ لابد يوصل إلى مرحلة الاجتداد، يوصل إلى مرحلة الاجتداد، ومنه بعد ذلك يصبح حامضا، يصبح خلا. إذا وصل إلى مرحلة الاجتداد فهو خمر. فالطريقة لجعل عصير العنب خلا هو بوصوله إلى الخمرية، ثم بعد ذلك يتحول إلى الخلية. هنا هذه مرحلة الوصول إلى الخمرية، إذا صار خمرا، هذا خمر غير محترم؟ لا، هذا خمر محترم، لأن الهدف ليس هو الخمرية وإنما هو الخلية والخمر. فإذا قلنا بلي هذا خمر محترم، هذه المنفعة بهذه، هذه منفعة له، منفعة محترمة، وهي أنه سوف يتحول هذا الخمر إلى خل. والخمر المحترمة، فإذا تصح الوصية بهذه الأمور كلها. ليش تصح الوصية شيخنا العلامة؟ قال لثبوت الاختصاص فيها، في هذه الأمور للموصي. الموصي له حق الاختصاص فيوصي، فيوصي، هذا واحد. اثنين، لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث، يعني ولثبوت انتقال هذه الأمور من يد إلى يد بالإرث وغيره. هذا غير الإرث شنو المقصود به؟ ما هو مقصود العلامة بغير الإرث؟ إلى حد وغيره، إلى ما قبل وغيره، أصلا ما تدل على محل كلامنا، لكن وغيره هنا تدل على محل كلامنا. شو المقصود بكلمة وغيره؟ يقول المصنف والظاهر، يعني وغير الإرث، والظاهر أن مراد العلامة بغير الإرث هو الصلح الناقل. الصلح الناقل، أن يتصالح صلحا ناقلا، يعني بعوض اللي هو مورد كلامنا، فأجازه العلامة، فيكون حق الاختصاص قابلا للمصالحة، للصلح الناقل بعوض. زين شيخنا المصنف، ألا تحتمل أنه عندما قال وغيره وغير الإرث، بمعنى هاي العبارة، لاحظوا عبارة العلامة، ولثبوت انتقال هذه الأمور من يد إلى يد بالإرث، معناها فد واحد مخلي إيده وعنده حق الاختصاص، يشيل إيده يعرض، عندما أعرض أنا أجي أثبت إيدي عليه، على ذاك، على تلك العين النجسة الميتة. هذا المقصود، عبارة وانتقالها هذه الأمور من يد إلى يد بالإرث وغيره وغيره، يعني بإعراض اليد الأولى وحيازة اليد الثانية ووضع اليد الثانية، هذا المقصود، مو مقصود صلح ناقل. يقول المصنف هذا لا يمكن أن يكون هو المقصود للعلامة، لأن هذا مو انتقال، هذا وضع وليس بالانتقال. هذا ما يقال أن الميت انتقلت، الانتقال هو نوع من نوع معاملة، البيع محرم، لكن الانتقال بهذا النحو الصلح فهو جائز. وأما اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى فليس انتقالا، إنما هو رفع اليد عن الحق، ثم يأتي الثاني ليضع يده على العين، هذا ليس انتقال. إذن هذا مو هو المقصود بعبارة العلامة رحمه الله. خب، أصل المطلب، أصل المطلب الذي ذكره أن حق الاختصاص قابل للمصالحة عليه، قابل للمصالحة عليه بعوض. يقول أنا عندي بإشكال المصنف، قال لكن الإنصاف، أن خلصنا عبارة العلامة وراح نرجع لأصل المطلب، أصل المطلب أن المعاوضة، أن الصلح بعوض جائز على حق الاختصاص، جائز لولا، لكن الإنصاف أن الحكم اللي هو جواز الصلح بعوض على حق الاختصاص مشكل، مشكل على أساس رواية تحف العقول التي حرمت جميع أنحاء التقلب بالأعيان النجسة، هذا أمر مشكل، لأنه هذا من التقلب، غاية الأمر راح للاختصاص، دعا مع ذلك هو تقلب، اختصاص لك حق اختصاص بالميتة، وأنت تريد أن تتصالح معي على أن أعطيك عوض عنها، عن رفع حق، عن التنازل عن حق الاختصاص بالميتة، هذا تقلب بالميتة. نعم، طريقة جديدة نعلمك إياها، ما هي؟ قال نعم، لو بذل مالا على أن يرفع يده عنها، عن الميتة، ليحوزها الباذل. أطيه فلوس حتى يرفع إيده عن الشيء، أنا من بعد ذلك أخلي إيدي عليه. هذا كان حسناً، شيء صحيح لا مشكلة فيه، وهذا العوض ليس في مقابل، ليس في مقابل العين أصلاً، هيك إشكال بعد ما يرد، لا يرد، لا يرد أمر أن هذا من، لا يرد هذا الاحتمال أن هذا من التقلب المانع الممنوع عنه في تحف العقود، هذا ليس تقلب بالميتة أصلاً، كان حسناً. يقول هذا يشبه ما إذا، نعم، كما يبذل الرجل المال على أن يرفع الشخص المقابل اليد عما في تصرفه من الأمكنة المشتركة كمكانه في المسجد والمدرسة والسوق، كما في رفع اليد هنا هم يصير رفع يد. وذكر بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء، هذا شاهد على ما نقوله، وذكر من الإشكال في مسألة الصلح المعوض، وذكر بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء بعد إثبات حق الاختصاص لمثل الميتة والعذرة أن دفع شيء من المال لافتكاكه، يعني يرفع اليد يعطي مال حتى يرفع يده، حتى يرفع يده عن هذه العين النجسة، افتكاك وانفصال هذا الحق، يشك في دخوله، في دخول هذا الدفع تحت الاكتساب المحظور، ليس هذا من عناوين الاكتساب المحرم، فيبقى على أصالة الجواز. والحمد لله رب العالمين.